السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. اخترت لكم مجموعة من المختصرات على الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. أول هذه المختصرات درس من السيارة، قرأت في كتاب اسم هذا الكتاب التفاؤل التلقائي، فأعجبني هذا الدرس من السيارة. يتحدث عن التفاؤل، يتحدث عن عدم الالتفات إلى الوراء كثيرا، فيقول: الآن تخيل وأنت داخل السيارة وأنت تقود السيارة، هناك مرآة في الأمام تعكس لك الخلف. الآن لو سقت السيارة وأنت تسير إلى الأمام وعيناك تنظر إلى المرآة هذه التي أمامك، ما الذي سيحدث؟ سيحدث حادث مباشرة، تصطدم بمن أمامك، لأن هذه المرآة إذا نظرت إليها تعكس إليك الخلف، والسيارة تسير إلى الأمام، إذا لن تنظر إلى من يقطع الطريق، لن تنظر إلى السيارات الأخرى. طيب، هل الحل هو أن نزيل هذه المرآة؟ لا، هذه المرآة لها حاجة، حينما تحتاج إلى أن توقف السيارة تحتاج إلى أن تلتفت إليها لتنظر هل خلفك سيارات أو لا. إذا هذه المرآة حاجتها مثلا 5% من عالم قيادة السيارة، فإذا نظرت إليها دائما أو 50% أو 60% تتعثر في قيادتك للسيارة. قل مثل ذلك في حياتك. بعض الناس يعيش كئيبا حزينا مهموما مغموما لكثرة النظر إلى الماضي. قبل سنة أخفقت في كذا، تزوجت وطلقت، وقبل سنة حصلت لي حادثة مثيرة، وقبل شهرين سرق من بيتي كذا، وقبل 4 سنوات فشلت في الدراسة، وقبل 20 سنة أذكر موقفا محرجا أمام مدرسي، وأذكر موقفا محرجا أمام أبي. لماذا أتذكر هذا الكم الهائل من المواقف التي أخفقت فيها في السابق وأتفاعل معها وأجعلها تخترق قلبي وفؤادي وتحزنني وكأنها حصلت الآن؟ فأنا أقول لك، أنت ما الذي تفعله الآن؟ أنت تنظر إلى المرآة التي تعكس لك الخلف وأنت تقود إلى الأمام، إذن ستتعثر، ستقع في حفرة، ستصطدم بالذي أمامك، يمر رجل أو امرأة أمام السيارة ستصطدمها لأنك مشغول بالماضي. لذلك قيل في الحكمة: لا تجعل غيوم الماضي تغطي سماء المستقبل. مر غيوم، مر أيام كآبة، مر أيام حزن، سبحان الله، يبقى في عالم الإنسان أيام الحزن، أيام الكآبة، المواقف الصعبة أقل من المواقف الحلوة الجميلة. فلماذا أجعل هذه النظرة السلبية في حياتي؟ والله يا أيها الإخوة والأخوات، بعضنا أحيانا يستحضر موقفا مشينا حدث قبل 20 سنة فيتمعر منه ويتأثر منه ويهتم منه وكأنه حصل الآن، لا تلتفت. لذلك النسيان قسمان، حتى يقول بعض الحكماء: أسلم نفسك حتى تصح إلى 3 أشياء، وذكر منها النسيان. أسلم نفسك إلى النسيان، فمن الأطباء الموجودين هو النسيان. النسيان طبيب من الأطباء الذين بعثهم الله عز وجل، لأن الإنسان يسعد بأن يبذل أسباب السعادة، يذهب إلى الحديقة، يتحدث مع زملائه وأصحابه، يريح نفسه، يذهب إلى البحر، يذهب إلى البر، هذا سبب من أسباب السعادة. والسبب الثاني أن يسد الأبواب التي يأتي من خلالها ما يشقيه، ومنها تذكر الماضي. تذكر الماضي، طب ماذا أفعل؟ أسد هذا الباب. في أمور لا يستطيع الإنسان أن ينساها، لكن يستطيع أن لا يستحضرها. نعم، أنا لا أنسى حادث حصل لي قبل 30 سنة، ما أنساه، لكن لا أستحضره، لأن إذا استحضرته وكأنه حصل الآن يتعبني هذا الاستحضار. فأستطيع أنا بمجرد أن تأتي خاطرة ذاك الماضي التعيس بالنسبة لي أن أقطعه مباشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، آتي بورقة أكتب، أخرج إلى عند أمي أتحدث معها، أذهب إلى المطبخ أصلح لي كأسا من الشاي. سبحان الله، بمجرد أن تنشغل بشيء آخر يضعف تذكر هذا الماضي الذي يتعبك. وقل مثل ذلك في النسيان الذي جعله الله عز وجل جبلة لهذا الإنسان: لا تنسين تلك العهود فإنما سميت إنسانا لأنك ناسي. بطبع الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. المشكلة ليس في الذي ينسى، المشكلة في الذي ينسى ويذهب يتذكر ماذا حصل له قبل سنة وسنتين وشهر وشهرين، وخاصة عند البنات، خاصة عند جنس المرأة، تتألم حزينة من ماذا؟ من شيء حصل قبل ساعة وساعتين. أنا لا ألومك، لأنه ما دام الحدث حدث قبل ساعة وساعتين ويوم ويومين ما يزال له بقايا في النفس. أما أن تبقى حزينة على تجربة خضتيها مع إنسان قبل 15 سنة في زواج ففشلتي أو ما نجحتي في هذا الزواج، لماذا؟ لماذا أحزن هذا الحزن؟ هذا يتعبني، يعثر مسيري، هذا يجعلني أتعرقل في سيري. فيجب على الإنسان أن يكون عنده تخلية بين الحين والآخر، كما يفعل في الأجهزة الآن، جهاز الموبايل الجوال أو حتى جهاز الآيباد أو جهاز الكمبيوتر، يحتاج بعد فترة بعد امتلائه بالصور والمقاطع والكتابات إلى أن يفرغ بالكامل أو يفرغ جزء منه حتى تتجدد الذاكرة عنده وتتحمل شيئا جديدا. فهكذا الإنسان يجب أن يرمي بهذه الأشياء، يرمي بها عن أي طريق؟ يرمي بها عن طريق الانشغال بالفسحة والسرور والنكتة المباحة، الانشغال بالحياة، بتنويع البرامج. السعادة هبة من الله صحيح، لكن السعادة جعل الله عز وجل لها أسبابا، فابذل أسباب السعادة حتى تسعد. المختصر الثاني مع الأصمعي رحمه الله تعالى، وهو من علماء وأدباء وبلغاء القرن الثالث أو الرابع رحمه الله تعالى، عبد الملك بن قريب. من أجمل ما قرأت في حياته ما يصدق هذه الحكمة: أصدق التوقير من وقرك لذاتك. بغض النظر عن اسم أبيك وعملك ووظيفتك وكثرة أموالك، لأن من يحبك لأجل المال إذا ذهب المال لن يحبك، لأن من يحترمك لأجل أنك أصبحت مديرا إذا تقاعدت من هذه الإدارة أو طلعت على المعاش كما يقول إخواننا المصريون سيذهب معه الاحترام، لأنك لست على رأس العمل الآن. بعكس الإنسان الذي يحبك لأنك أنت، لأنك فلان، لأخلاقك، لدينك، لنفسك الطيبة المرحة، لطهارة قلبك، لعذوبة كلامك وحديثك ولسانك، هذا الحب لا يتغير، لأنه محبة صادقة في الله سبحانه وتعالى ومن أجل الله عز وجل، بعكس من يحبك لأجل وظيفتك. كم من الوزراء فقدوا كثيرا من الأصدقاء حينما خرجوا على المعاش كما يقال، حينما تقاعدوا، حينما ذهبت عنهم الوزارة ذهبوا الأصدقاء، أصدقاء مصالح. ولذلك يقول الشاعر المجرب: وكان بنو عمي يقولون لي مرحبا، فلما رأوني مقترا مات مرحبوا. لما كنت غنيا كانوا يسألون عني في الليل وفي النهار، ويتمنون القرب مني وزيارتي والسؤال عني، ولا يذهب عيد إلا وقد جاءوا إلي، يسلمون علي ويقولون: نحن في عيدين، العيد الأول عيد الأضحى أو عيد الفطر، والعيد الثاني هو عيد رؤيتك وسماع صوتك وكلماتك النيرة وحكمك الباهرة العظيمة. فلما رأوني مقترا، لما افتقرت، حصلت لي مصيبة في مالي، ذهب حتى كلمة مرحبا، ذهبت حتى السؤال عني، ذهب. أين الاحترام والتقدير وأنتم تعلنون أنكم تحبونني؟ هذه ذهبت، لأنهم أصحاب مصالح، لأنهم لؤماء في أنفسهم، فما يخرج منهم إلا الكذب والنفاق والعياذ بالله. فهنا تأتي قصة الأصمعي. الأصمعي في عهده دعا الخليفة الناس، أو لأقل بتعبير دقيق، دعا وجهاء الناس، دعا الوجهاء، دعا الأدباء، دعا البلغاء، دعا رؤساء القبائل، دعا الأثرياء، دعا الأمراء، دعا الوزراء، دعاهم لوليمة. فجاء الأصمعي، والأصمعي ذو ثياب رثة، لا يتجمل كثيرا لأنه يعمل للآخرة، لأنه مشغول بالأدب والحكمة والعلم، يلبس النظيف لكن ليس بالضرورة أن يلبس الجديد أو أن يلبس الفاخر. فجاء الأصمعي لأنه أحد المدعوين، والناس في السابق لا يعرفون الوجهاء والبلغاء والأدباء لعدم وجود الصحافة والتلفزيون والنقل المباشر. فلما اقترب الأصمعي من باب القصر منعه الحراس والحجاب من الدخول. لماذا منعوه؟ لأنه خطر في بالهم أنه لا يمكن أن يكون الخليفة قد دعا هذا الإنسان ذا الثياب المبتذلة وهذا الإنسان الفقير، ما يمكن، هذا يريد أن يدخل لأجل الطعام وفقط. فرجع الأصمعي وعرف أنهم لم يدخلوه لأجل ثيابه، وإلا فهو الأصمعي والمدعو هو الأصمعي وليس ثياب الأصمعي فقط. فذهب الأصمعي إلى بيته ولبس عباءة جديدة، لبس بشت أو ما نسميه بالبشت. فلما رجع مرة ثانية فرأوه بهذه الهيئة أدخلوه. قبل قليل أنا كنت الأصمعي لم يدخلوني، والآن لبست البشت والعباءة فأدخلوني. إذن المدعو هو العباءة وليس الأصمعي. فلما دخل الأصمعي وجاء وقت الطعام، قال الخليفة تفضل على الطعام، نزع الأصمعي العباءة ووضعها على الطعام وقال كلي فإنما دعيت أنت ولم أدع أنا. لما كنت الأصمعي ما أدخلوني، لما لبست العباءة أدخلوني، إذن المدعو للعشاء والأكل هو العباءة، فكلي أيتها العباءة. يريد أن يبين هذا المعنى العظيم لمن حوله، أن يبين هذا المعنى العظيم حتى للتاريخ، أن الناس ليسوا بأثوابهم، المرء بأصغري بقلبه وبلسانه، بما يحفظه، بما يتكلم به، بما يعمله. فلذلك إياك أن تظلم الآخرين بمجرد لباسهم الظاهر، أو أن تنخدع بالآخرين بمجرد لباسهم الظاهر. الناس كما يقال مخابر وليسوا مظاهر فقط. فوجب على الإنسان أن ينتبه لهذا المعنى، وأن أصدق التوقير من وقرك لذاتك وأخلاقك ودينك، بغض النظر عن وظيفتك، بغض النظر عن أبيك وعن أمك وعن أهلك وقبيلتك، هذا يزيد من التوقير، لكن أصل التوقير موجود لأنك هذا الإنسان الذي أحبه. من الحكم كذلك المختصرة الجميلة الرائعة، تلك الحكمة التي تقول: شر المسؤولين من يخافه البريء. يا الله، أعيدها مرة ثانية: شر المسؤولين، شرهم أقبحهم، هو من يخافه البريء. عجيب، أهناك بريء يخاف؟ هو بريء، نعم. كثير ممن يعيشون تحت مسؤولين، سواء كان هذا المسؤول مديرا في مدرسة أو مديرا في جامعة أو أميرا في محافظة أو وزيرا في وزارة أو مسؤولا على بلد بالكامل كرئيس، يخاف حتى من هذا الرئيس. طيب لماذا تخاف؟ أفعلت شيئا؟ لم أفعل شيئا، لكني أخاف لأن هذا المسؤول، هذا الرئيس، هذا الوزير، هذا المدير ظالم، طاغية. وما زلنا نحن نقول هذا الكلام ونعيشه في واقعنا الإسلامي. هؤلاء المشردون في العالم الإسلامي، وهم أكثر نسبة في عالم الأديان كلها، أن أكثر المشردين من أهل الإسلام. لماذا مشردون؟ أفعلوا شيئا؟ لم يفعلوا شيئا، بل هم براء مما اتهموا به، بل طردوا لأنهم آمنوا بالله. الله عز وجل يقول: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فشر المسؤول من يخافه البريء، بل أنا أزيد وأقول: شر المسؤولين من يعاقب البريء ويحترم ويقدر ويكافئ المجرم. أو يحصل هذا على وجه هذه البسيطة، على وجه هذه الأرض؟ نعم، والله كم من المجرمين يكافؤون ويتسنمون المناصب ويعطون المكافآت، والبراء هم الذين يطردون من البلاد، والبراء هم الذين يخطط لسجنهم، والبراء هم الذين يخطط للإيقاع بهم. وأصدق مثال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق الناس حديثا، وأطهر الناس قلبا، وألطف الناس تعاملا، ومع ذلك تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الحكمة التي تحدثنا عنها قبل قليل: أخبث المسؤولين من يخافه البريء. وقلت لكم يمكن أن نزيد على هذه الحكمة ونقول: شر المسؤولين من يخافه البريء ومن يأمنه المجرم، شر المسؤولين من يعاقب البريء ويكافئ المجرم، شر المسؤولين من يعاقب المحسن ويكافئ المجرم. وأعظم مثال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي خطط لقتله، النبي صلى الله عليه وسلم طرد من مكة التي عاش فيها 50 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بالجنون، بالسحر، بالشعر، النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا أن يسجنوه، حاولوا أن يقتلوه أكثر من مرة، آذوا أصحابه. طيب لماذا؟ سيبقى السؤال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم طرد من بلده؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما يستحق الطرد لهان الأمر، لكن لماذا طرد من بلده؟ هل سرق مقدرات البلد؟ لا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام القبيح؟ لا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر ويزني بالنساء؟ لا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم منافقا؟ لم يكن صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بتوحيد الله، صلة الأرحام، إطعام الطعام، إفشاء السلام، يأمرهم بالسماحة، يأمرهم بالعفو، يأمرهم بعدم إيذاء الجار، يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار، يأمرهم بالتعامل الحسن، بالأخلاق الطيبة الرائعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم ويتمثل هذه الصفات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فهو يدعوهم إلى الخير ويتمثله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك طرد. أطرد من بلادي لأني طاهر، أطرد من بلادي لأني ناصح، أطرد من بلادي لأني أحثكم على الخير. والمجرمون وشراب الخمر وسراق المال الخاص والمال العام والزنات ببنات الناس هم الذين يبقون في البلد، هم الذين يقدرون في البلد. لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، وعند الله تجتمع الخصوم. قل مثل ذلك عن قوم لوط، كانوا يدعونه إلى الفساد، إلى الشذوذ، فيقول الله عز وجل حكاية عنهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم. طيب، سيخرجون من القرية، لكن لماذا؟ اكتبوا لنا لماذا. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. عجيب أمركم، لقد انعكست الصورة، لوثت الفطرة، اتسخ الفكر. نخرجهم لأنهم أناس يتطهرون، المفروض نخرجهم إن كانوا حقا لأنهم أناس متسخون، لأنهم أناس متقذرون. أما أناس متطهرون، المفروض أن نخرج نحن لا أن يخرجوهم. وقولوا مثل ذلك في حياة كثير من الأمم، يظلم أمثال هؤلاء بسبب شر السلاطين، شر الرؤساء، شر المسؤولين، من يخافه البريء. ثم أنتقل إلى مختصر آخر. هذا المختصر هو عبارة عن جملة جميلة رائعة ذكرها أهل العلم، يقولون فيها: القلب محل نظر الرب. القلب محل نظر الرب، ماذا يقصدون بهذه العبارة؟ يقصدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التفاوت عند الله سبحانه وتعالى ليس بطول قامتك أو جمال وجهك أو دقة أنفك أو سعة عينيك، التفاوت عند الله سبحانه وتعالى بشيء آخر، بما تحمله في قلبك وما يصدق هذا العمل. لو كان التفاوت عند الله سبحانه وتعالى بالطول والعرض والذكاء والغباء لكان ظلما من الله عز وجل. ما ذنب الإنسان البدين؟ ما ذنب الإنسان القصير؟ ما ذنب الإنسان الذي عقله محدود؟ لكن جعل الله عز وجل التفاوت عنده والميزان عنده على حسب ما يحمله هذا القلب من صدق وإخلاص وطهارة، على حسب ما يحمله هذا القلب من نية صافية، على حسب ما يحمله هذا القلب من طهر، من بياض، على حسب ما يحمله هذا القلب من محبة الخير للناس، على حسب ما يحمله هذا القلب من مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقل مثل ذلك: أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه. وقد قال إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالعمل هو الذي يصدق هذا الزعم الذي تزعمه لما في قلبك، وإلا أن تزعم أن في قلبك طهرا وصدقا وإخلاصا ومحبة، ثم ننظر إلى عملك يخالف ذلك، فلا يمكن أن نصدق ما تزعمه في قلبك. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتذكروا: القلب محل نظر الرب. الله سبحانه وتعالى أعطى الصحابة ما لم يعطي غيرهم. بماذا؟ بشعور طويلة؟ لا، في وقتنا الحاضر من هو أطول شعرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ بجمال وجوه في وقتنا الحاضر ربما من كان أجمل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بكثرة الأموال فقط في وقتنا الحاضر من يملك من لا يدري كم يملك، وإنما نظر الله عز وجل إلى قلوبهم وإلى أعمالهم. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. إذن لماذا رضي الله عز وجل عنهم؟ لأن الله اطلع في قلوبهم على صدق، اطلع الله في قلوبهم على إخلاص، اطلع الله في قلوبهم على توحيد صاف، اطلع الله في قلوبهم على محبة الخير، فأعطاهم الله عز وجل السعادة في الدنيا وفي الآخرة، فأبقى الله عز وجل ذكرهم ورضي عنهم وذكر الله عز وجل رضاه عنهم في الدنيا في كتابه العزيز، وهو امتداد إلى الرضا الحقيقي الذي يعايشونه يوم القيامة. يقول أحد السلف: والله ما فاقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، وإنما فاقنا بشيء وقر في قلبه. شيء وقر في قلبه، ما هو الذي وقر في قلب أبي بكر ولم يقر في قلوب كثير من الناس؟ وقر في قلبه اليقين بالله عز وجل، واليقين بالله سبحانه وتعالى ونصره وتمكينه وإعانته. وقر في قلبه محبة عظيمة لله سبحانه وتعالى، وقر في قلبه تعظيم لشرائع الله عز وجل. ما الذي فعله أبو بكر لما جاءه الغلام بشيء من الطعام فأكله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ فقال له الغلام: هل تدري من أين جئت بهذا الطعام؟ قال: من أين؟ قال: إني كنت قد تكهنت في الجاهلية، تكهنت على أناس، كذبت عليهم، لعبت عليهم، فأخذت منهم هذا المال ثم اشتريت طعاما هو هذا الذي أكلته. الآن أبو بكر معذور لأنه أكل شيئا لم يدري عنه، فمعذور لو استمر على ما هو عليه واستغفر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نفسه ما تطاوعه إلا أن يدخل أصبعه يتقيأ هذا الذي أكله. فيقول له الغلام: كدت أن تخرج نفسك مع هذا الطعام؟ قال: والله لو لم يخرج هذا الطعام إلا مع نفسي لفعلت، ما يمكن أن أبني جسمي بمال حرام أو بمال فيه شبهة الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. لذلك فاز أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعه الخلفاء الأربعة الراشدون، ومعه بقية الصحابة، بما فازوا به من صدق في قلوبهم وطهارة في أفئدتهم وسمو في أرواحهم، وفعلا رأى الله سبحانه وتعالى من قلوبهم شيئا عظيما. لذلك يجب علينا جميعا أن نلتفت إلى هذه القلوب قبل الأجساد. وهنا أتذكر الحكمة الجميلة الرائعة القائلة: عجبا لأمر المسلم يغسل وجهه في اليوم 5 مرات أو أكثر من 5 مرات ولا يغسل قلبه في السنة ولا مرة واحدة. نعم تغسل وجهك جميل، الله يحب الجمال، يحب أن تغسل وجهك ويديك وتغتسل بالماء وتغسل ثيابك، يحب، ويحب أكثر أن تغسل قلبك، أن تغسل قلبك من حقد على مسلمين لا مسوغ لهذا الحقد، تحقد على إخوانك أكثر من حقدك على أعدائنا من اليهود والصهاينة والنصارى الذين فعلوا في بلادنا وفي مقدساتنا ما فعلوا. تحقد، تحسدهم على أن آتاهم الله عز وجل من رزقه، والله سبحانه وتعالى يسع رزقه ورحمته وعفوه كل أحد، وكأنك تقول في نفسك: لماذا الله عز وجل يعطي فلانا ويتركني؟ رحمة الله عز وجل واسعة، كما أعطى فلانا فاسأله أن يعطيك، كما رزق فلانا فاسترزقه سبحانه وتعالى أن يرزقك وأن ييسر لك الأمر. إذن لا تنسى أن القلب محل نظر الرب، فكما تحرص على طهارة ظاهرك احرص عشرات المرات على طهارة باطنك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القلوب السليمة والنوايا الطيبة والأنفس السمحة والأرواح السامية النظيفة، هو ولي ذلك والقادر عليه. أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.